الله مع عظيم آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يا سيدي عقلي نادى
سبحان الله.
لدربك قلبي عدا لا حول لي إلا بالله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن المفضل ابن عمر قال: وجه أبو جعفر المنصور إلى الحسن بن زيد وهو وليه على الحرمين أن أحرق على جعفر بن محمد داره، فألقى النار في دار أبي عبد الله، فأخذت النار في الباب والدهليز، فخرج أبو عبد الله عليه السلام يتخطى النار ويمشي فيها ويقول: أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله، وإلى آخر القصة، ونجى الإمام سلام الله عليه. هذه الحادثة تدلنا على نوع العلاقة بين الإمام الصادق سلام الله عليه والحكم العباسي، وعلى عدم تحمل الخلفاء العباسيين لأهل البيت عليهم السلام، مع أن أبو جعفر المنصور هذا هو كان مشرد في زمن بني أمية، مشرد، وكان في الشام يتحدث بفضائل علي عليه السلام ويكرموه الناس، ومتخفي وما يقول ما هو. مع أن العباسيين كيف بدأت ثورتهم؟ اللي بدأ بالأول الحسنيون، بدأوا عبد الله ابن الحسن المثنى، يعني عبد الله ابن الحسن ابن الحسن هذا اللي أولاده إبراهيم ومحمد ادعى لولده المهدية، وهم اللي بدأوا، هم اللي دعوا أولاد العباس تعالوا اشتغلوا معنا وتحالفوا معهم، وكانوا يدعون إلى الإمامة. أول بايعوا، حتى العباسيين بايعوا لإبراهيم الإمام، كانت دعوتهم الحسنيين والعباسيين يا لثرات الحسين، كانت دعوتهم للرضا من آل محمد، يقولون نحن نقول للناس ندعوهم لأنه ينصب عليهم الرضا من آل محمد المرضي من أهل البيت عليهم السلام. إذن الحسنيون هم الذين بدأوا بالعمل للثورة، في الواقع ورثوا ذلك من زيد، زيد بن علي هو الذي بدأ الثورة على العباسيين في سنة 121 هجرية، ثم تبعه الحسنيون، ثم تحالف معهم العباسيون، ثم التاف عليهم العباسيون وهم سرقوا الثورة، إلى أن وأبو مسلم خراساني اعتمدوا عليه، واللي حركوا لهم إيران وأسقطوا حكومة بني أمية وشكلوا لهم الجيش وحاربوا بني أمية في العراق، في الموصل، في الشام، حتى انتصروا عليهم، وكانت ثورة العباسيين. ثورة العباسيين أولا بايعوا للسفة التفاح ثم بايعوا للمنصور. المنصور هذا في المدينة ويعرف الإمام الصادق سلام الله عليه جيدا، وأبوه الإمام الباقر أيضا يعرفه. اثنينهم أخبراه بأنك أنت سوف تملك ودير بالك على أهل البيت عليهم السلام. هو يقول إذن أبو جعفر المنصور مع أنه يعرف مكانة الإمام الباقر الإمام الصادق سلام الله عليه، يعرف أن هؤلاء، هو يقول أنه نحن أهل البيت في كل عصر فينا محدث، ومحدثنا جعفر بن محمد في هذا العصر، يعني يعرف أنه ملهم من الله تحدثه الملائكة إلى هذا الحد. لكن ما هي مشكلة المنصور؟ مشكلة كل سياسي. أولا حلفائهم الحسنيين ضربوهم، مع أنه كانوا يهددون، الحسنيين ثاروا عليهم حاولوا الانتقام من بني العباس، أخذوا الحجاز، أخذوا البصرة، هاجموا مركز أبو جعفر المنصور في الكوفة. أبو جعفر المنصور هيأ فرس ليهرب، وكان يقول أين قول صادقهم إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن الذي كان يقود الجيش وكاد يسيطر وينتصر، جاءه سهم غرب فقتل وتفرغ جيشه، استعاد المنصور الكوفة واستعاد العباسيون سيطرتهم. إذن أبو جعفر المنصور يعرف مكانة الإمام الصادق سلام الله عليه. قام بعدة أعمال أبو جعفر المنصور. أول ما قام أنه تبنى خلافة أبي بكر وعمر بعد أن كان أخذ من الناس البيعة على البراءة من كل من خالف أهل البيت عليهم، من بني أمية وكل من خالف أهل البيت عليهم السلام. وقال المنصور لأرغمن أنفي وأنف بني علي، يعني غصبا عني أتبنى هذا. تبنى أيضا المذهب المالكي، تبنى مالك بعد أن ضربه حبسه، شاف أنه هذا لين، ثم استدعاه وقال له أريد كتابا موطئا يعني ممهدا سهلا اكتب لي حتى نلزم الناس فيه. رأى العباسيون أن المرجعية الفكرية في الأمة هي لأهل البيت عليهم السلام، فأرادوا أن يجعلوا مرجعية فكرية في مقابلهم. وكان له مع الإمام الصادق سلام الله عليه أحداث وتاريخ طويل، استدعاه فترة وقال له خليك عندي في الحيرة فترة، في الكوفة فترة الإمام الصادق سلام الله عليه كان، ويطمن المنصور لكن ذاك ما يطمن. المهم أنه في هذه الحادثة قال أمر بلواء والي الأمر والي الحجاز أنه أحرق داره عليه كما يكون. وأبو جعفر المنصور له قصص من الحرق والسجن والتقتيل والتعذيب، كان سفاح، وبعكس السفاح العباسي يقولون كان لينا هادئا ولم يعرف بسفك الدماء. المنصور الذي بعده هو الذي قتل الألوف وهدم السجون على ألوف، وقتل أنواع الناس بأساليب مختلفة، شيطان غير عادي. كان المنصور أمر حاكم الحجاز أنت أحرق دار جعفر بن محمد. ذاك أيضا جاء، وكيف كانوا يحرقون؟ يحضرون قصب ويضعون على القصب نفطا وقيرا يعني زفت، ويرمون القصب في الدهر. طبعا هذه شعلة كبيرة تشتعل، احترق الدار والدهليس. من وسط هذه النار مر الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول فخرج أبو عبد الله يتخطى النار، يمشي في النار ويمشي فيها ويقول أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله. ما أعطاه الله عز وجل لجدهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أعطاه لنبيه والأئمة عليهم السلام. ونحن اعتقادنا أنه يوم القيامة الدرجة الأولى لرسول الله وأهل بيته وآله، ثم لإبراهيم وآله. إذن رسول الله وعترته هؤلاء درجة أولى، مقامهم من مقام النبي صلى الله عليه وآله. فلابد أن الإمام الصادق سلام الله عليه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى من مخزون ما عندهم، ثم قال أنا ابن إبراهيم. ولماذا تمسن النار؟ خرج من النار سالما سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع
قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في رحاب الصلاة في الحرم الحسيني المبارك وما لها من أثر عظيم ودرجة كبيرة في عالم الخشوع وعالم التربية والسلوك. وقد قلنا إن هذه الصلاة لها خصوصية مشتركة بين الحسين عليه السلام وسائر الأئمة سلام الله عليهم، وهي الدرجة العليا من الكمال والخشوع التي مثلها أهل البيت سلام الله عليهم، وكذلك جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هؤلاء يجب أن يكونوا قادتنا وروادنا وهداتنا إلى الطريق القويم، وأن يأخذوا بأيدينا نحو الكمال والتكامل. فالمصلي عند قبر الحسين عليه السلام يستحضر ويستوحي ويستلهم هذه الحقيقة النورانية، وهي أن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا في الدرجة العليا من الخشوع، وهم القدوة والأسوة في كل شيء، لا سيما في العبادة والخضوع والخشوع. هذا الأمر مشترك، وهو نقطة مشتركة بين جميع الأئمة عليهم السلام. أما خصوصية الحسين سلام الله عليه على هذا المستوى فنذكر منها ما يلي. أول ما ينبغي استحضاره هو ارتباط الحسين عليه السلام بالله تعالى، وأنه في كل مسيرته وعلى طول نهضته كان مرتبطا بالله ويطلب مرضاة الله تعالى. لو لاحظنا حركة الحسين عليه السلام ونهضته وثورته من أولها إلى آخرها لوجدناها حركة ربانية تمثل منتهى الخضوع والخشوع والطاعة لله تعالى والإصلاح في الأمة. الإمام الحسين عليه السلام لم يحمل السيف فقط ويسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة كما تتصور بعض العقول القاصرة، ومن ثم تقع هذه العقول في متاهات المقارنة بينه وبين بعض الأئمة الذين لم يحملوا السيف ولم يسعوا لتغيير الواقع بالقوة. الإمام الحسين حمل السيف في مرضاة الله، كما أنه في غير وقت اكتفى بالكلام والبيانات والرسائل في مرضاة الله أيضا. هذه النافذة نطل منها على واقع فكري ومواقف اجتماعية وسياسية كثيرة لكي نضبط حركتنا وفق ما أراد الله تعالى. الإمام الحسين عليه السلام تحرك في دائرة الارتباط بالله والسعي لتحقيق رضا الله تعالى، لم يتحرك بدافع عنصري ولا دافع عشائري ولا دافع من المصالح السياسية ولا غير ذلك من الدوافع سوى مرضاة الله تعالى والارتباط بالله. ونحن في طريقنا نحو التكامل وفي مسيرتنا التكاملية نحتاج دائما إلى حمل هذه الرسالة في قلوبنا ونفوسنا. دائما يجب أن يدور المؤمن مدار رضا الله تعالى. قد يكون رضاه في الهدنة، وقد يكون رضاه بالعمل المسلح، وقد يكون رضاه بتفعيل العمل الثقافي والإعلامي، إلى غير ذلك من المجالات. وهذا التشخيص متروك في كثير من الأحيان للمكلف نفسه، وفي أحيان أخرى للقائد الشرعي، يعني القائد الديني السياسي الشرعي الذي يقود الأمة وهو ولي أمر المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم مع لقائكم الأسبوعي والمتجدد من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وخاصة على نعمة العافية. في هذا اللقاء أحبتي نتناول موضوعا صحيا مهما آخر، وهذا الموضوع يخص سلامة الأطفال وخاصة سلامة فم الأطفال وأسنانهم. موضوعنا هو تسوس أسنان الأطفال وطريقة التعامل معهم. وسيكون معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي من العاصمة الإيرانية طهران. أحبتي قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع وقبل أن يكون لنا لقاء مع ضيفنا لهذا اللقاء الدكتور منير الموسوي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليكم. إذن إليكم هذه المعلومات حول تسوس أسنان الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. جميع أطفالنا معرضون لخطر الإصابة بتسوس الأضراس وتآكل من الأسنان، نتيجة أن هذه الطبقة الخارجية من الأسنان تكون أرق وأنعم عند الأطفال عن البالغين، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس وثقوب الأسنان. كما تساعد الأسنان السليمة على مضغ الطعام والتحدث بسهولة، كما أنها توجه الأسنان الدائمة للبالغين إلى موضعها الصحيح. لذا فمن المهم جدا العناية بأسنان الأطفال منذ الصغر. يظهر أول سن في معظم الأطفال بين 6 إلى 12 شهرا. يوصي خبراء الأسنان باصطحاب الأطفال للزيارة الأولى لطبيب الأسنان بمجرد ظهور الأسنان الأولى. أما فيما يخص تسوس أسنان الأطفال فتبدأ مرحلة تسوس الأسنان عند الأطفال في المراحل المبكرة في صورة منطقة طباشيرية بيضاء، ثم يتطور الأمر في مراحل لاحقة ليكون مناطق بنية أو سوداء على السن. وأكثر الأسنان شيوعا في الإصابة بالتسوس هي الأسنان الأربع العلوية. وقد يحدث تسوس الطفولة المبكرة أيضا إذا كان الأطفال الصغار يتناولون المشروبات الغازية والعصائر بكثرة. ويعاني الكثير من الأطفال من تسوس الأضراس، مما قد يتسبب في آلام التسوس في أسنانهم. وتسوس الأسنان للأطفال هو الثقوب الصغيرة التي تحدث على سطح الأسنان، ويكون سبب تسوس الأسنان عند الأطفال بسبب عدم تنظيف الأسنان وعدم الذهاب إلى طبيب أسنان أطفال بشكل دوري. فنتيجة تراكم الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات من النشويات والسكريات، مما يسبب تسوس الأضراس عند الأطفال، مثل الحليب والحلوى والعصائر والحبوب والخبز. فتقوم البكتيريا التي تعيش في الفم بصورة طبيعية بتحويل بقايا الطعام إلى أحماض، كما ويشكل مزيج البكتيريا والغذاء والحمض واللعاب مادة تسمى البلاك تلتصق بالأسنان وبمرور الوقت تعمل الأحماض التي صنعتها البكتيريا